كل النص اللفظ إما أن يدل على معنى واحد فعندها نقول هذا نص، وإما أن يدل اللفظ على معنيين أحدهما أقرب من الآخر أو أرجح من الآخر فنقول هذا المعنى الراجح والأقرب هو الظاهر. طيب إذا تركت المعنى الظاهر ورحت للمعنى المرجوح غير الظاهر غير القريب فنقول هذا المعنى الثاني إذا ذهبت إليه هو التأويل. إذن التأويل أن تصرفي اللفظ عن معناها الظاهر إلى المعنى غير الظاهر، هذا هو التأويل. طيب إحنا في دلالات الألفاظ نعتبر التأويل ولا ما نعتبره؟ نعتبره التأويل عندنا معتبر، بس نقول لا يعدل، لا يعدل في معنى اللفظ عن الظاهر إلى غيره إلا بقرينة توجب ذلك. فالتأويل المنضبط عندنا سائغ ما ننكره، لكن إيش اللي ما هو سائغ؟ إنك تصرفي لدلالة اللفظ عن معنى بغير قرينة تسوغ ذلك. الهرمنطوقية أصلها زي كذا. كيف؟ أصل الفكرة أن القساوسة في الكنيسة المسيحية وجدوا أن نصوص التوراة والإنجيل متناقضة وكثرت على الإشكالات، فجاءوا باقتراحات. من ضمن الاقتراحات لمعالجة هذه الإشكالات قالوا خلاص يكون النص نص مفتوح لكل إنسان يتأول بالطريقة التي تناسبه ويفهم منه ما يناسبه، وهذه الطريقة هي أصلا طريقة أدبية كانوا يتعاملوا فيها في الأدب شعرا ونثرا باللغات الأجنبية. إيش يقولوا في الدراسة الأدبية؟ يقولوا نفترض أن الشاعر أو صاحب النص الفني مات بعد أن كتب النص، فما عندنا مرجع لمعرفة ألفاظ النص، فيكون كل إنسان يقرأ النص يتأثر به يتفاعل معه يفهمه بطريقة تختلف عن الآخر، فيكون نص مفتوح لجميع المعاني اللي ممكن ترد في نفوس القارئين لهذا النص. أخذوا هذه الفكرة وطبقوها في الكتاب المقدس بحيث كل ما يجوا عند إشكال يقولوا خلاص هو فيه إشكال لكن أنت أفهم النص كما تشاء. هذه الهرمنطوقية. طبعا عشان أنت تفهم النص كما تشاء يعني تتأوله، يعني تصرفه عن ظاهره، لأنك لو بقيت على ظاهره لحصل التناقض والاختلاف. أصحاب القراءة العصرية للنصوص الشرعية في الإسلام استعاروا هذا فقالوا نحن نتعامل مع القرآن على هذا الأساس كالنص الأدبي المفتوح. أيوة يكون لكل إنسان تأويله، ومدام لكل إنسان تأويله لا تأتيني أنت وتلزمني بإيش؟ بتفسير السلف الرسول والصحابة والتابعين وعلماء التفسير لا تلزمني بهذا، أنا أتعامل مع القرآن والسنة بتأويلي وبفهمي الخاص. لكل إنسان فهمه وتأويله للقرآن الكريم. إيش يرتكزوا؟ إيش اللي يسوغوا به الكلام؟ يقولوا يا أخي القرآن للهداية والإصلاح، وأنا إن شاء الله أراعي معاني الهداية والإصلاح، والقرآن صالح لكل زمان ومكان، وأنا إن شاء الله إنسان عربي عاقل أفهم القرآن وأفهم معاني الهداية والإصلاح فيه في كل زمان ومكان. ليش إلا تبغى تلزمني بطريقة فهم القرآن وتأويلاتهم السابقة؟ كأنه اعتبر كل كلام السابقين هو عبارة عن إيش؟ عن تأويل، واعتبر كل كلام الرسول في بيان القرآن الكريم وتفسير الدين هو من هذا الباب، أنه معاني تناسب أهل ذاك العصر. طبعا هذه القضية يا بنات هذه قضية فيها نظرة فلسفية عند فلاسفة اليونان ومن تأثروا بها من أهل الإسلام مثل ابن سينا وغيرهم، الذين يقولون أن الدين فيه ظاهر وفيه باطن، أن الناس لا يعلمون إلا الظاهر وأن حقيقته هي الباطنة، وأن الرسول كان يخاطب كل قوم بما يفهمون هذه مع هذه أنتجت لهم هذا المنهج التأويلي، أنتجت هذا المنهج التأويلي اللي اسمه في الأدب الأوروبي غير العربي الهرمنطوقية. إذن الهرمنطوقية تأويل حقيقتها تسليط طريقة التأويل في فهم النصوص باعتبار كل شخص بحسب شعوره وبحسب علمه وبحسب مرئياته. فكل القرآن فهم واحد ولا فهم كثيرة؟ فهم كثيرة لا ترتبط بفهم القرآن كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما نقله الصحابة والتابعون إلى أن وصل إلينا من خلال كتب التفسير المتعددة. هذه هي طريقة الهرمنطوقية. طبعا هذه الطريقة بدأوا ينشروها ويتكلموا فيها وكثير ناس صاروا يتكلموا، طبعا لهم عدة مداخل ستشوفوا الآن بعض المداخل. الآن هنا المدخل قضية أن القرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وقضية أن القرآن يهدي إلى التي هي أقوى. فإذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوى فأنا خلاص باللغة وبالعقل أستخرج هذا الذي يهدي الذي هو أقوى بما يناسب حالنا وبما يناسب عصرنا وبما يناسب زماننا. لاحظتوا هذا الاتجاه؟ هذه الهرمنطوقية. الآن هو ما بيدخل لك بشبه، لاحظي، ما بيطعن في الآية هذه ولا بيطعن في الحديث هذا ولا بيتكلم على الكتاب هذا من كتب الحديث، ولا هو بيديك منهج جديد، طريقة جديدة لقراءة وفهم القرآن والسنة. هذا واضح بنات؟ الطريقة الثانية التفكيكية. احنا قلنا انه التفكيكية، قلنا التفكيكية نزع النص من سياقه والتعامل معه بدون اي تأثير خارجي، لا شيء خارج النص، لا شيء خارج النص، هذه التفكيكية عندهم. طيب التفسير والتأويل الفرق بينهم كالتالي: حينما يأتي المفسر ويبين دلالة اللفظ بحسب المنطوق، عارفين شو هو المنطوق؟ هو الدلالة، هو الدلالة في محل اللفظ، هو الدلالة في محل اللفظ. إذا جيت تتعاملي مع الآية وفسرتيها كلمة كلمة بحسب منطوقها بحسب ألفاظها، هذا اسمه تفسير. إذا جيت تكلمتي عن الآية وبينتي معناها من جهة المفهوم اللي هو لازم اللفظ، ليس من اللفظ نفسه ولكن لازم اللفظ، المعنى الخارج عن اللفظ اللازم له، يقال هذا تأويل. إذن التأويل هو تفسير اللفظ بلازم معناه، تفسير اللفظ بلازم معناه. يعني مثلا لا تقل لهما أف، لازم معناه أنك يا أخي ما تضرب من باب أولى، ما تسوي من باب أولى، ما تعمل من باب أولى، خلاص. لكن هل هذه كلمة لا تضرب لا تعمل لا كذا هي منطوق لفظة لا تقل لهما أف؟ هذا اللازم يصير هذا تأويل وهذا تفسير. لما تذكر اللازم هذا يقال له تأويل، لما تذكر معنى اللفظ هذا يقال له تفسير، خلاص. أيوة، إيش فهمتي من الكلام اللي احنا قلناه؟ نزع النص من سياقه والتعامل معه بدون أي تأثير خارجي، يعني لا شيء خارج النص. ممتاز. بس كلمة سياق النص أنا أقوله نزع النص من سياقه ما في سياق، يعني يأخذ الآية أو يأخذ اللفظ، يأخذون اللفظ بدون مراعاة السياق. نعم، هذا هو التفكيك يا بنات. التفكيكية، التفكيكية غير البنيوية. البنيوية منهج أدبي كان سابق للتفكيكية. كانت البنيوية يقول احنا نفهم النص بان ناخذ بنيته، ايش بنية النص؟ مو الكلمة، ناخذ الكلمة ونشوف دلالة الكلمة وانواعها، كل كلمة حتى نصل الى المعنى الذي تضمنه هذا النص بالنظر فيه كلمة كلمة والنظر في بنية الكلمة وتركيبها. وكانت البنيوية قضية مرتبطة باللغة وما جاء في معانيها في السابق، في معاني ألفاظها في السابق. التفكيكية قالت لا، التفكيكية قالت لا، قالت احنا نبغى نتعامل مع النص ولا شيء خارج النص. ايوه، قالت نفهم النص بضوء كلماته هو هو ومعانيها التي تأتي في نفوسنا. احنا لا ننظر إلى سياق النص، لا ننظر إلى دلالة الألفاظ كما في البنيوية، لا ننظر إلى أيوه، نفهم النص بحسب انطباعاتنا وشعورنا ومعلوماتنا وعقلنا فنفهم النص. أتصوري هناك من يدعو إلى فهم القرآن والسنة بهذه الطريقة. طبعا حتى أصحاب هذه الطريقة قالوا فكرة موت الكاتب اللي هي زي الفكرة اللي سبقت موت الشاعر أو موت المؤلف. إيش قالوا؟ يعني إنه اللي كتب النص خلاص مات، وإحنا مرتبطين فقط بالنص، ما لنا أي علاقة بشيء خارج النص، حتى مؤلف النص وكاتب النص إحنا ما لنا علاقة به في الدراسة الأدبية. لما جاءوا النصوص الشرعية قالوا إحنا نفهم القرآن فقط بالنص هذا، بالآية هذه فقط، ما لنا ولا بشيء خارج الآية. لذلك تجد بعضهم مستدل بآية مع وجود آية أخرى تخالفها، فهو يستقل بفهم الآية من باب النظرة التفكيكية في تفسير الآية، وما يرتبط بمعاني أخرى سابقة لأن النص ولا شيء خارج النص. طيب الآيات الأخرى المعارضة استعمل الهرمنطوقية، انتبهتوا كيف استعمل التأويل حتى يتوصل للمعنى اللي يريد أن يقرره. يستعمل الأسلوب التفكيكي في قراءة النص من القرآن والسنة. لا خلاص، هو الآن يوم يفكك النص يتركك أنت والنص لحالك، مثل الهرمنطوقية. أنت راح تفهم بالنص بالطريقة اللي أنت تناسبك، بمعلوماتك، بعقليتك، بعاطفتك، بشعورك. برضو نفس، ولذلك تلتقي الهرمنطوقية والتفكيكية في التصور النهائي، أنه ما عاد يعني ما عاد يكون هناك قدسية للنص الشرعي، ولا عاد هناك قدسية لمعنى شرعي. ولذلك حكم يعني العلماء، طبعا هذه كلها يا بنات كلمة خارج البحث، كلها بنات تعتبر مناهج حداثية. تسمع عن الحداثة؟ أصحاب المناهج الحداثية في الدراسات الأدبية في البداية يعني جاءوا بهذه المناهج كدراسة، كطرق لدراسة النص الأدبي، وهؤلاء طوروها وأدخلوها في الدراسات الشرعية. وهدف الحداثة في النهاية إلغاء الدين، إلغاء كل شيء قديم، يعني لا تلزمني بشيء من الماضي، ما تلزمني لا بتفسير الرسول ولا بتفسير الصحابة ولا بتفسير التابعين ولا بأي كتاب مما سبق. احنا نريد ندرس النص، احنا القرآن صالح لكل زمان ومكان، والسنة تفسير له، فما تلزمني بتفسير القرآن والسنة بمعاني قديمة. انا راح افهم هذه واتعامل معها بالنظرية التفكيكية، واذا احتجت النظرية الهرمنطوقية اللي هي التأويل. جاك المنهج اللي بعده المقاصدي، ايش جاء سوى المنهج المقاصدي؟ قال يا اخي القرآن الله جعله كتاب هداية ونور وهو حق، طيب يقول ليش تلزمني في فهمه بغيره؟ انا عربي، القرآن منزل بلسان عربي مبين يخاطب اهل العقول، انا انسان عربي والقرآن بلغتي، وانا انسان عاقل دارس متعلم، خلاص انا أعمل القرآن الكريم، أعمل مقاصده. إيش مقاصده؟ أقول لك تعال الصلاة، ليش تبى تلزمني بركوع وسجود وقيام وقراءة قرآن وكذا؟ خلاص الصلاة يعني أني أنا أعبد الله وأتقرب إلى الله، خلاص أنا أتعبد الله وأتقرب إليه بطريقتي، لا تلزمني بالصورة القديمة للعبادة. طيب تعال للعقوبة، للعقوبات والحدود. يا أخي أنت مقصدك من هذا حد الزنا معاقبة الزاني؟ خلاص أنا أحقق لك المقصود بما يناسب زماننا ومكاننا وما يناسب عصرنا، فنجيب حد يعاقب الزاني غير هذا المذكور في القرآن. لا حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد الحرابة ولا، لا هذا كله شيله، ما نبغى أن المجتمع تكون أياديه مقطعة، ما نبغى المجتمع يبعد أفراد منه لمدة سنة، ما نبغى المجتمع يجلد أفراد منه أمام الناس، خلاص إحنا نحقق لك المقصود. المقصود من هذه الحقوبة الحدود العقوبات، إحنا نسوي عقوبة. هذه القراءة المقاصدية، يجيك لكل معاني القرآن يقول لك ما المقصود من هنا؟ المقصود كذا، خلاص إحنا ننفذه بما يناسب عصرنا وزماننا. فيجي يلبسوا على الناس بهذه الطريقة، يجي يستلموا إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، القرآن نزل بلسان عربي مبين لمخاطبة الناس في عقولهم، القرآن هو نفسه يهدي للتي هي أقوى، إذن أنت ما تلزمني باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكلام الصحابة. سنة الرسول للإرشاد، بس للإرشاد بما يناسب ذاك العصر، أما ما يناسب عصرنا فمو شرط أن سنة الرسول توافقه، قد توافقه وقد لا توافقه. كلها راح ترجع إذا يوم ينفرد بالنص ويذكر المعنى المقاصدي ويجي له نص يخالفه يقول أنا أعالج هذه المخالفة بالهرمنطوكية بالتأويل يتأول كلهم زي كده. ولذلك هي أربع مناهج مترابطة. شوف المذهب الرابع الأنسانية والألسانية. هذا المذهب الرابع إيش يقول؟ الطريقة الرابعة اللي هم الآن بيستعملوها في القراءة العصرية للقرآن الكريم يقول لك اللغة كائن حي أيوة يتطور أيوة يقول لك اللغة تكسب معانيها باستعمال الناس لها. طيب يقول لك هذه اللغة العربية اللي نزل بها القرآن هذا وضعها. طيب يقول لك إذن تفسير القرآن بما تكلم به الرسول والصحابة هو بدلالة الألفاظ في ذلك الزمن. الآن المعاني تطورت، الآن في عصرنا هذه الألفاظ لها معاني جديدة بحسب تعامل الناس. من هنا جاءت الأنسانية. طيب وهذا اللغة العربية طبعا اللسان الألسانية، الأنسانية أو الألسانية. طيب يقول لك هذه اللغة العربية لسان، فكل الناس في زمان وفي مكان لهم ألفاظ يستعملونها ومعاني لهذه الألفاظ، مو شرط أنها تكون زي السابق. إذن إحنا نتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية بتطبيق هذه القاعدة، فنفهم النصوص بفهم لا نلتزم به بفهم السابقين، لأن فهم السابقين كانت معاني لهذه الألفاظ لكنها ماتت، لكنها اندثرت، لكنها كانت تناسب عصرهم ولا تناسب عصرنا. هذه الأنسانية. وبرضه هنا إذا جيت تعترض عليه راح يدخلك بالمقاصد، راح يدخلك بالهرمنطوكي. طبعا هذه المناهج الأربعة هي الطريقة الجديدة التي ساروا يسلكونها في طرح الشبهات على القرآن وعلى السنة. الآن اللي بيتكلموا شوفوا في بعض القنوات في واحد اسمه محمد شحروف يجي يتكلم عن تفسير القرآن باستعمال هذه الطرق، باستعمال هذه الطرق، ويذكر لك تفاسير في القرآن الكريم عجيبة، يذكر لك تفاسير عجيبة في القرآن الكريم. أنا بإذني وبعيني في قناة من القنوات مقابلة مع زغلول نجار سمعته يقول لا يصلح اليوم أن نفسر القرآن الكريم بما جاء في تفسير ابن كثير. زغلول النجار اللي معد انه اسلامي وكذا يقبر هذه القضية. انا باذني وبعيني في اليوتيوب سمعت مصطفى امين صاحب كتاب محاولة عصرية لفهم القرآن الكريم يقول الآيات العلمية ما يصح تفسيرها بما جاء في التفسيرات القديمة في كتب التفسير القديمة. يقول ما عرفوش، ما فهموش، ما يعرفوش، ما هم فاهمين. يقول ما يمكن تفسيرها بتفسيراتهم غلط. أنا بإذني سامع هذا الكلام. طبعا في ناس اليوم عندنا يجوا في بعض القنوات يفتوا ويفتوا بالقرآن فقط، وهذا المنهج القرآنيين، منهج القرآنيين في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية بس بالقرآن، ما عنده شيء غير القرآن، ويجلس يقرر معاني وأحكام على هذا الأساس. إذن تعتبر هذه المناهج الأربعة هي تطوير لقضية الشبهات الملقاة على القرآن وعلى السنة، طريقة مطورة. طبعا لا تتصوروا يا بنات أنه يبدأ معاك بكلمة لا تلزميني بالتفسير السابق، لا، هو يبدأ معاك بكلام أنت تسلمي به، مثلا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، مثلا أن القرآن كتاب هداية ويبدالك بالهدايات. طيب ألين يتوصل معاك في النهاية أن القرآن هو الذي يهدي، أن القرآن هو الذي يهدي. طيب إذا القرآن هو الذي يهدي راح تكون النتيجة إيش؟ أنه لا تدخلي مع القرآن إيه؟ غيره، هو بلسان عربي والقرآن يهدي، إذا أنا عربي وعندي عقل والقرآن يهدي، إذا أنا أستطيع استخراج هدايات القرآن الكريم. ولذلك يعتبر هذا المنهج منهج خطير. الأستاذ أمين الخولي كان مرشد ديني للسفارة المصرية في إيطاليا وبعدين في ألمانيا، تعلم اللغة الإيطالية واللغة الألمانية وقرأ كتابات ألمانية وإيطالية لبعض المستشرقين الذين جاءوا بطروحات عن القرآن الكريم من هذا الباب. فرجع لنا من هناك بإيش؟ رجع لنا من هناك بالمنهج الأدبي في تفسير القرآن الكريم. إيش المنهج الأدبي؟ المنهج الأدبي أنك تدرس القرآن الكريم آية آية أو سورة صغيرة سورة صغيرة كنص أدبي، مجرد نص أدبي تبرز جمالياته وبلاغياته وكذا بحسب دلالات النص الأدبي، لا بأمور خارجة. فيعتبر هذا المنهج إذا لم ينتبه إليه ويضبط بضوابط، طريق سيؤدي إلى التفكيكية، طريق سيؤدي إلى التفكيكية. الكلام عن هدايات القرآن إذا لم يضبط بضوابط سيكون طريق مؤدي إلى المقاصدية، لا بد أن يضبط بضوابط. طريقة التعامل بالتأويل بدون ضوابط طريق يؤدي إلى الهرمنطوكي، التأويل إلا ولذلك، وهذا التأويل قديم. ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في هذا الكتاب تكلم يمكن جزئين في المختصر، جزء بكامله عن التأويل، طاغوت التأويل، طاغوت المجاز، تكلم عن التأويل، الكتاب كله عن التأويل، تكلم الطاغوت الثالث عن المجاز، المهم كل الكتاب عن التأويل. أقرب اللي تبغى دراسة مقننة عن التأويل والانحرافات التي حصلت به واستعمال أهل البدع والمعتزلة له في السابق، يقرأ كتاب الصواعق المرسلة. احنا ما قلنا انه اصحاب البدع، طيب ايش تلاحظوا الان الاشياء الجديدة؟ هل هي اشياء خرجت عن اهل البدع؟ الجواب لا. المعتزلة اصل منهجهم اللغة والعقل، اصحاب البدع نفس الطريقة اللغة والعقل، اهل الاستشراق عاد لغة وعقل وكل شيء، لأنه مقصودهم إسقاط الدين كله، خلاص. طيب هذه اللغة والعقل، تعالوا أنزلوا، هذه اللغة والعقل هي اللي قامت عليها هذه المناهج الأربعة، لأنه نهاية المناهج الأربعة إنه ليس لديك في تفسير القرآن ومعاملة أحاديث الرسول إلا اللغة والعقل بمقدمات يقدمونها. ما هي هذه المقدمات التي يقدمونها؟ أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أن القرآن يهدي، القرآن يقول لك كده كده، يقول لك القرآن نفسه ما فيش حاجة خارجة، القرآن بس يهدي للتي هي أقوى. وينطلق يذكر لك مسلمات يغالطك فيها يصل بها في النهاية إلى إيش؟ إلى أن يصرفك عن تفسير الدين، ما تقدر، ما عاد يصير عندك مرجع في تفسير الدين غير اللغة والعقل، غير اللغة والعقل. واضح هذا الكلام يا بنات؟ نعم، هذا الكلام ممتاز، هذا هو حقيقة الحال. هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية تكشف لك الواقع. شوفوا يا بنات، لو سألتكم، خلونا نتكلم دردش الآن خارج الدرس، لو سألتكم إيش هو الذكاء، لو سألتكم أنا إيش هو الذكاء، أنتم ما عندكم بزورة، أنتم ما عندكم أطفال، بتراقبوا أطفالكم صح؟ متى تقولي عن ولدك ولا بنتك ذكي، بنتك ولا ابنك انه ذكي؟ ها كمان قولوا انه الذكاء انواع، ذكاء اجتماعي وذكاء فني وذكاء رياضي وذكاء كذا. طيب ما يهم، هذا نوع سؤال ثاني، بس خلينا على موضوعنا، ايش هو الذكاء؟ يعني الان انتم ذكرتوا جزاكم الله خير مظاهر للذكاء، ذكرت واحده فيكم تقول انه يكون تصرفه اكبر من عمره، هذا تعريف، انه الذكاء هو سرعه الفهم، هذا تعريف. بعض الناس يعرف الذكاء بسرعة الحفظ، سرعة الحفظ. وأنا أقول لكم طبعا يا بنات، أنا دارس علم نفس ودارس اجتماع، أنا أقول لكم أن الذكاء في الحقيقة، الذكاء الحقيقي أصله أن يحسن الإنسان توظيف ما حوله لما يريد. هذا الإنسان ذكي، سواء ما كان عنده قدرة سريعة على الفهم، سواء ما كان عنده قدرة سريعة على الحفظ، لكن ما دام قادر أنه يوظف ما حوله لما يريد فهذا ذكي. طالب العلم الذكي كيف؟ يمر بمعلومة في الواتساب، يمر بمعلومة في الفيسبوك، يمر بمعلومة في جريدة، يمر بمعلومة في آية ويقرأ آية، يمر بمعلومة ويقرأ في حديث، يمر بمعلومة ويسمع محاضرة، يمر بمعلومة ويجلس يتكلم مع الزملاء، ويمر بمعلومة وهو ماشي في الطريق طالع. كل معلومة تمر عليه أحسن توظيفها في الشيء اللي هو بصدده، أنا أعتبر هذا ملمح من ملام، أعتبر هذا هو هذا الذكاء، هذا الذكاء. بدليل هيا اسمعوني، هيا اسمعوا يا بنات، بدليل أنه كل الأشياء الأخرى اللي أنت ذكرتوها الآلة تقدر تسويها. الحفظ عن طريق الآلة بالتسجيل ممكن وتسترجعي وتردي، صح ولا لا؟ الفهم هو الميزة الوحيدة، خليها على جنب، لأنه فهم الشيء سرعة الفهم، يعني سرعة الفهم على مستويين، هناك سرعة الفهم الآلية اللي عبارة عن يعني تزويد الداتا بالمعلومات اللازمة وهي تتعامل معها بالطريقة اللي انت تحطيها لها، فهذه تعتبر صورة من صور الفهم دخلت في الآلة. لكن في نوع من الفهم ما يجي عن طريق الآلة، هذا الفهم يدخل في المعنى اللي احنا ذكرناه اللي قلنا قدرة الإنسان على توظيف ما حوله لما يريده. أيوة، إيش كمان تذكر؟ يعني كل الأشياء تذكروها إنه يفكر أكبر من عمره، هذا ممكن بالآلة، هذا ممكن بالآلة. إذن القضية الوحيدة اللي تقدر تقولي عنها إنها ذكاء، إنه الإنسان يحسن توظيف ما حوله فيما هو بصدده، فيما هو بصدده، فيما هو في شأنه. يعني أعجبتني إنها مرت بهذه المعلومة الرسالة، أنا يوم قريتها في الواتساب في إحدى الرسائل لفتت نظري، قلت والله هذا تصلح في الدفاع، والله كذا قلت في قلبي، قلت تصلح في الدفاع عن السنة إنه الواحد يجيبها كمقدمة. في رسالة جاتني في الواتساب قلت والله تصلح هذه إنها تنحط في هذا الموضوع كمقدمة له حتى يفهم الناس هذه القضية. وإحنا الآن كذا نكون سوينا لكم بعد آخر لقضية الدفاع عن السنة، فهي ليست محصورة فقط في الشبهات والرد عليها، وإنما تشمل أيضا هذه الاتجاهات والرد عليها، وأنا أضعها بين أيديكم من باب أنكم توسعوا مجالات البحث. يعني أنتوا درجتكم بحث 50 درجة على البحث، هذه المجالات كلها مكتوب فيها، لكن هذه الجديدة اللي إحنا طرحناها الكتابات فيها قليلة، الكتابات السيئة كثيرة بهذه الاتجاهات لكن الرد عليها قليل. فممكن أنتم تشوفوا بعض كتابات شحرور، بعض كتابات محمد عابد الجابري، بعض كتابات أبو زيد، بعض كتابات فتح اسمه إيش هذا؟ حسن فتحي أو حسن مدري إيش، المهم تدوروا حنفي، حسن حنفي، تشوفوا كتابات هؤلاء المتعلقة بالسنة وتردوا عليها، ممكن تردوا على فصل، ممكن تردوا على فكرة، يصير البحث هو عبارة عن رد. وبرضو أنا ما أبغى شيء طويل، يعني أنا أرضى بثلاثين صفحة بالفهارس وبالمصادر وبكله، فهذا من باب توسيع مجال البحث. الحقيقة الرد على الشبهات بالطريقة السابقة، إننا مثلا شبهاتهم 26 هذه اللي ذكرناها، 25 اللي تنتهي إلى 16 شبهة ولا ردينا عليها في الانتصار للسنة، هذا أميت بحثا، أميت بحثا، يعني كل جزئية. يعني أديك مثال، الدكتور محمد مصطفى الأعظمي تعرفه؟ هذا الدكتور إلا مات قريبا الله يرحمه، هذا الدكتور نال جائزة الملك فيصل على كتاب دراسات في الحديث النبوي. من تقول لي إيش موضوع كتابه دراسات في الحديث النبوي؟ كلها دراسات في التدوين للرد على القرآنيين، كده بالنص في المقدمة قال في زعمهم أن السنة لا يعتمد عليها لأنها لم تدون في زمن الرسول ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وهي نفس الشبهة اللي احنا بنرد عليها، الثلاثة والأربعة شبهة المتعلقة بتدوين الحديث النبوي، مجلدين الدكتور عجاج الخطيب السنة قبل التدوين في نفس القضية مجلد ضخم. هذه الآن اللي أنا أشرت لكم لها هي أقرب لتخصصكم في التفسير. أنتم الآن في التفسير تعانوا من هذا. هذا اللي صار موجود الآن. هذا اللي صار موجود وحاصل عندكم الآن. طالبة من عندنا هنا في جامعة أم القرى ألفت بحث في هذه الاتجاهات التفسيرية الحديثة، وبحثها كان بحث مميز نالت عليه جائزة البحث المميز بترشيح المشايخ عندنا في القسم. فهذا الاتجاه، هذا الاتجاه أولى من هذا الاتجاه اللي هو عبارة عن رش شبهات تتعلق بالتدوين، بالطعن في الرواة، تتعلق بالطعن في بعض الكتب، عرفتم هذا. وهذا الاتجاه ليست فيه كتابات كثيرة في الرد، في كتابات صغيرة، فممكن كل واحدة فيكم، والكتاب اللي لهم هذه الكتابات معروفين، أبو زيد، حنفي، شحرور، الجابري، كانون أو ما أدري اسمه إيش هذا المغربي هذا اللي في فرنسا موجودين. وعندنا هنا عندنا يا بنات تركي الحمد، تسمعوا به هذا الأديب السعودي في المنطقة الشرقية، قبل كم أسبوع طلع تغريدة إيش يقول فيها؟ يقول تركي الحمد، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 حديث أو أكثر، ويقول حياة الرسول كلها 23 سنة. يقول لو قسمنا 30,000 حديث على 23 سنة كان حصيلة كل يوم 100 وكذا حديث أو 1,000 وكذا حديث. ملاحظين دحين كيف الفكرة حقته؟ حصيلة كل يوم كذا حديث، وهذا أمر يقول لي غير ممكن غير معقول. قام رد عليه واحد قال له أنت هذا أنت في التغريدات ما لك كم سنة تغرد، لك 8,000 تغريدة، هذه كيف صارت؟ وتستكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الأحاديث. طبعا في جواب آخر وجواب آخر وجواب آخر على هذه الشبهة، يعني أنا ممكن أذكر لك 5 إجابات على هذه الشبهة أردها، لكن هذا أحد الأجوبة، هذا أحد الأجوبة. الأجوبة الأخرى أنه هذه 30,000 حديث ليست كلها أحاديث مختلفة، قد تكون حديث واحد رواه أكثر من راوي، كل راوي يرويه بلفظ بمعنى، صح ولا لا؟ فما إلى آخره ممكن أجاوب كمان جواب آخر وجواب آخر وجواب آخر، 5 أجوبة ممكن أجاوب. فهذه قضية الآن. تركي الحمد ترى من أصحاب هذه الاتجاهات، تركي الحمد ممن ينادي هو وربعه إلى قراءة جديدة للنصوص الشرعية وإلى نبذ القديم وترك القديم والبعد عنه. هذا القول في الكلام عن الحداثة، راجعوا موقع الشيخ بن باز لما تكلم عن الحداثة والحداثيين، قال هذا مذهب خبيث يسعى إلى نبذ كل قديم إجمالا، وسيرد بذلك السنة وما جاء عن السلف الصالح في أمور الدين والشريعة، وهدفه في النهاية إسقاط الدين والتحلل من الشريعة. لكن هما ما يجوك زي كده، يجوك بهذه الأشياء. فأنا أذكر لكم هذا من باب توسيع الكلام في هذا الموضوع. شاكر لكم حسن استماعكم، وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا وأتعلمتوا على أساس أنكم جايين تتعلموا، فالله المستعان.